بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله قال: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله. قد كنا بدأنا بذكر فائدتين، بل ذكرنا الفوائد. نعم. قال بعد ذلك قوله: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغرا، العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله تعالى عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا. هذا في نظر أهل السنة ونظر أهل الإسلام، أما الرافضة فهم على عكس ذلك. وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، ولهذا عادته الرافضة، رافضة فارس. واستشهد في ذي الحجة وعظموا قاتله، واستشهد في ذي الحجة سنة 23 رضي الله عنه. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في المدح والكذب عليه. قال هو أبو السعادات، وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي، وهو بمعناه. فالإطراء مجاوزة الحد في المدح، والكذب على المطراء. قوله: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية. فالإطراء حوصل بالنصارى إلى أن رفعوه إلى مرتبة الإلهية. وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وهو الغلو، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول البكري، أنه جوز الاستغاثة بالرسول، ألف كتابا في الرد على البكري في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. ويقول: أي ذلك الذي غلا، إنه يعلم مفاتيح، إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وذكر لهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة. والذي رد عليه شيخ الإسلام قال في الحاشية: هو علي بن يعقوب ابن جبريل البكري المتوفى سنة 24 و700. ورد عليه في كتاب اسمه تلخيص كتاب الاستغاثة، قال: وقد اشتهر، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وقد اشتهر في نظم البوصيري في البردة، بردة البوصيري، قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العمم، وما بعده من الأبيات، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، يزعمون بذلك أنهم يعظمونه وهم يغلون به ويأتون في حقه ما نهاهم عنه. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة. قال: وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون. قالوا يعني من وحد الله عز وجل وقال لا تغلو، قالوا هذا يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غلا فيه قالوا هذا عرف حق نبيه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، أفرطوا أي بالغوا في تعظيمه حتى غلوا وخرجوا عن الاعتدال والحد المشروع، وفرطوا في متابعته أي ضيعوا متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله، فالله المستعان. ثم قال: قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، كان هذا في حجة الوداع. وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة جمع. وجمع هو المبيت، هو مزدلفة، وليلة المزدلفة هي ليلة العيد. غداة جمع أي اليوم الصباح، اليوم يعني في صباح اليوم العاشر، لأن الليلة التي قبله كانت ليلة العيد، ليلة المبيت بمزدلفة. وجمع من أسماء مزدلفة، يقال لها مزدلفة ويقال لها المشعر الحرام ويقال لها جمع. قال: هلم القطلي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار، أي المراد برمي الجمار الرمي بحصى، حصى صغيرة على مقدار ربما نصف الأنملة أو ثلث الأنملة، حصى يرمى بها الجمار لإقامة ذكر الله. فمن رمى بحجر كبير فقد غلا، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، يقول هذا أبلغ من الصغار، الصغار هي السنة والكبار غلو. والمقصود برمي الجمار اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يعتقده الجهال أنه كلما كانت أكبر كانت أوقع في رأس الشيطان، لا، كلما كانت على السنة كانت أوقع على الشيطان، لأنك متبع للسنة. والجمار أقيمت لذكر الله سبحانه وتعالى. وقيمة ذكر الله، وما يبالغ فيه الجهال من زيادة الرمي بالنعال والرمي كذلك بالأشياء الأخرى، هذا من جهلهم. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. نعم، وهذا واضح. فإن الحديث وإن كان في سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ في الحديث لا بخصوص ورود السبب. قال قوله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، أهل الكلام متكلفون في هذه الأمة، متكلفون في علومها، متكلفون في أقوالهم، متكلفون في تحريراتهم، متكلفون في كتبهم ومباحثهم. قال: ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، كالذي يمتنع عن من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف كحال بعض الصوفية الذين يدعون الزهادة، ويمتنع من نكاح النساء، يترك نكاح النساء زهدا وتبتلا، وقد نهي عن التبتل في الإسلام، وقال سعد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال: ويظن أن هذا من الزهد المستحق، وإنما هو من التنطع ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، وأما قال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام: فهذا جاهل ضال، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. المتنطعون كون أيضا تنطعهم في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعادات: وهذه الأحاديث عام، احفظها فإنك تجد مواطن تستدل بها على تلك المواطن. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، يتكلفوا في الكلام، حتى في إخراج الكلام يتكلفوا فيه، لا يتكلموا بكلام سهل على الجبلة، وإنما يتعمق ويتنطع، مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم. قال في القاموس: نطع، النطع ما ظهر من الغار الأعلى، النطع والنطع، يقال نطع ونطع، ما ظهر من الغار الأعلى، فيه آثار كالتخزيز، والجمع نطوع، والحروف النطعية الطاء والدال والتاء. واضح؟ إذن ماذا يقال لسقف الحلقة الذي يرى كأنه فيه ماذا؟ آثار تحزيز. قال له نطع ويقال له نطع، نطع ونطع. قال: مأخوذ من النطع ويقال النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، أصله من التعمق في الكلام ثم توسع في استعماله. وقال النووي رحمه الله: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم، يعني يخاطب كل ماذا شخص بما يناسبه. قوله: قالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات للتأكيد، مبالغة في التعليم، هلك المتنطعون، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله فيه مسائل، المسائل إن شاء الله تعالى نبدأ بها في الدرس القادم، وربما ندخل شيئا في الباب الذي بعده، أما اليوم فنكتفي بقراءة هذه الفوائد الجميلة على هذه الثلاثة الأحاديث. ما هي الثلاثة الأحاديث؟ لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، وحديث إياكم الغلو، وحديث ابن عباس فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وحديث عبد الله بن مسعود هلك المتنطعون. تفضلوا بارك الله فيكم. إن شاء الله بالمغرب العشاء درس، بين المغرب والعشاء يكون هناك درس بإذن الله سبحانه وتعالى.